أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا درس الإجماع، الدرس الثاني في الإجماع. وصلنا إلى قوله: قدس سره. ويستفاد من كلام المحقق الإصفهاني رحمه الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع بالنقطتين التاليتين. طبعا كلام المحقق الإصفهاني عم يعترض على الأساس الرابع، أنه هل يكتشف من الإجماع الدليل الشرعي أو لا؟ قال المحقق الإصفهاني: لا، لا يستكشف من الإجماع الدليل الشرعي الواقعي أبدا. طيب، ما دليلك يا مولانا أيها المحقق الإصفهاني؟ حشرنا الله معك. طيب، قال: الدليل الأول أن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل شرعي أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم، غاية ما يتطلبه ذلك، يعني الإجماع، أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم وحجيتها سندا، يعني دلالة وسندا. وليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا، لو اطلعنا عليها ظاهرة في نفس ما استظهروه منها، كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين القدماء مسابقا لاعتبارها عندنا كذلك، إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر الثقة، ويكون المجمعون القدماء قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية السند الحسن أو الموثق، أو الخبر الحسن أو الموثق، بصير باثنين سوا. طيب، هذا المحقق الإصفهاني عم بقول: يا جماعة، هول المجمعون القدماء هول قد يكونوا استندوا إلى رواية فهموا من دلالتها معنى نحن لا نستفيده منها، قد يكونوا استندوا إلى رواية عندهم حجة سندا وعندنا ليست بحجة سندا. شو رأيكم بهذا الكلام؟ فلذلك نحن لا نأخذ، هو عم بيقول، لا نأخذ بإجماع القدماء. ممكن هني يا خي يستفيدوا من رواية فائدة ما، نحن ما بنستفيد منها نفس الفائدة. ممكن هني يعتبروها سندا، نحن لا نعتبرها سندا. هذا الكلام بس لدي ما عم بيخترع الزلمة. والثانية عم بيقول اعتراض الثاني على الإجماع، على حجية الإجماع، أنه يا أخي طيب الجماعة عم يدعوا الإجماع، وين الرواية؟ ولو هن ذكروا كل روايات الدنيا والعالم، هيدي الكتب الأربعة يلي هي بتعرفوها أنتم كلكم: الكافي ثم الفقيه ثم التهذيب ثم الاستبصار، هو الأخير الرابع يعني. طيب، أنه ولو أنتم ذكرتوا الروايات الضعيفة جدا والتي لا نعتمد عليها والتي هي بالمستحبات، وأطعموا حبلاكم السفرجل والتفاح و طيب، ولو ما ذكرتوا هذه المسألة في الأحكام التكليفية الإلزامية، لماذا؟ ليش؟ هذا هو الإشكال الثاني. قال شو؟ كيف؟ والثانية أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم الشرعي ليس صحيحا. أنه شو؟ لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع، فلا بد من تقييم نفس الرواية بصورة مباشرة، وإن كنا لا نجد شيئا من هذا، يعني من هذه الروايات، فلا يمكن أن نفترض وجود رواية، إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين للرواية في شيء من كتب الحديث أو الاستدلال مع كونها هي الأساسة؟ ليش قلنا الأساسة؟ لأنه هي رابطة لا تعمل هون. مع كونها هي الأساسة، يعني في تحذف هي، بتقول مع كونها الأساسة لفتواهم، على الرغم من أنهم يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان. يعني يا مولانا أنت اليوم عم تشكك يعني بشو مثلا؟ بتقواهم، بورعهم، بوثاقتهم، انه شو عم تحكي انت هلا هون؟ هذا الاعتراض الثاني شو هو؟ الاعتراض الاول نعم صحيح، بس الاعتراض الثاني شو معناته؟ انا ما عم فهم عليك، انه ليش ما ذكرتوا الروايه وين الروايه وما في روايه؟ لو كان في روايه كنتوا ذكرتوها. يعني شو معناته الجماعه عم بكذبوا مثلا؟ يعني على اي حال هذا الاعتراض الثاني لا يعجبني. الاعتراض الاول عندكم صحيح او لا؟ يعني معقول يخطوا كل هؤلاء المجمعون، كل هؤلاء المجمعين القدماء بلحاظ الدلاله والسند، وانت حضرتك هون بدك تجي تفهمها بعد 1400 سنه بفهم اخر، ايه؟ او تناقش بالسند وهن كلهم اخذوا بهذا السند. والله يعني هناك نظر بكلام المحقق الاصفهاني. ولنبدا بالجواب على النقطه الثانيه، فنقول ان يا جماعه المجمعون ما بيعتمدوا هون، اذا ما ذكروا روايه مش معناته ان معتمدين على حديث وما عم يذكروا لنا اياه، لا، ان معتمدين على وجود بسموه ارتكاز بعصر الغيبه الصغرى. هذا الارتكاز الموجود بعصر الغيبة الصغرى هيدا هو الذي يكشف عن وجود دليل شرعي واقعي. عرفتوا شو؟ هيدا كل الجواب عن النقطة الأولى والثانية. شو رأيكم بقى؟ الإجماع يكشف عن وجود ارتكاز مش عن وجود حديث ورواية. ارتكاز بأيام الغيبة الصغرى، وحتى فيك تمدد تقول بعصر النص كله سواء بالغيبة الصغرى أو بعصر الظهور، فيك تقول هيك أنه هناك ارتكاز عند الرواة من أصحاب الأمة عليهم الصلاة والسلام. هذا الارتكاز الواضح وهذا العمل الواضح هو الذي يكشف عن وجود دليل شرعي واقعي. هيك مش قضية حديث يا سيدنا يا أيها المحقق الإصفهاني، ما بعرف السيد مش سيد، لأنه في سيد إصفهاني، في الشيخ الإصفهاني محمد حسين الإصفهاني. طيب، ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية، فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين. الإجماع منهم من الفقهاء، لا نريد به أن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض الإصفهاني رحمه الله تعالى وحشرا الله معه، لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبا، وإنما نكتشف به في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين، نكتشف به ارتكازا ووضوحا في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء والمتقدمين، يعني بعصر النص. بس هو ليكو يا أخوان، ليش أنا عم أقول عمليا أنه بعصر الغيب الصغرى؟ لأنه ما صار عندنا فقهاء بعصر الغيبة إلا من عند ابن أبي عقيل، بلش شوي ابن الجنيد، بلش شوي إلى زمان المفيد اللي هو تلميذ ابن الجنيد الإسكافي. فالارتكاز فقط هو خلال 70 سنة، يعني 69 سنة، وهو عصر الغيبة الصغرى. عصر الغيبة الصغرى، فمن وين بدك تيجي تستكشف لي هلا الارتكاز من عصر النص؟ يعني شو قص الشيخ المفيد يلي توفى سنة 413، مش هيك؟ بمثلا بدك تقلي الغيبة الصغرى بدأت أي سنة؟ 260 اللي هو وقت استشهاد إمام الحسن العسكري 260. طيب عندك أنت 40 سنة إلى 413 بيطلع عندك أكثر من 100 سنة، أكثر من 100 سنة بيطلع عندك شي 150 سنة وأكثر. فما حدا بيقدر، لأنه أنت بدك تحسبها من سنة 260 إلى سنة مثلا 400، أنت اللي يعني 140 سنة هيدا أنا عم أقول الفقيه الرسمي القانوني الأول. لحتى ما تقول لي ابن أبي عقيل، ابن أبي عقيل بلش يعني، يعني لا أنكر ابن الجنيد كمان بلش، بس كانوا بعدهم من ال... إذا بيسمحونا في الكلمة من البسطاء يعني بالفقه بالاستنباط. طيب عندك أنت شي 140 سنة إلى سنة 400 للهجرة، إيه؟ يعني إلى سنة مثلا خلينا نقول ابن الجنيد توفى تقريبا سنة 400 إلا شوي، يعني شو عندك انت 140 سنة بعد بيعرفوا بتذكرين الارتكاز شو هو هذا، شو هو هذا. هلا هني بيمثلوا بهذا المثال التالي، تعالوا لكم هي شو المثال. اليوم عندنا بعض الروايات بتقول الحضور الى صلاة الجمعة واجب، ما هيك؟ الحضور او اقامة صلاة الجمعة واجب، بيعتمدوا على بعض الروايات. ولكن اليوم السيرة القائمة بعصر الغيبة الصغرى وبأوائل عصر الغيبة الكبرى ما كانوا يقيموا صلاة الجمعة، فقاموا فقهاءنا اعتمدوا على هيدي السيرة، قالوا هذه السيرة كاشفة عن عدم وجوب صلاة الجمعة واقعا، وإلا كيف بتركوها بعصر الغيبة الصغرى؟ هو هيدا كل الكلام، يعني مع وجود روايات صحيحة السند على وجوب صلاة الجمعة، طيب ليش لم تكن السيرة قائمة على إقامتها بعصر الغيبة الصغرى؟ مستكشفوا من خلال هذه السيرة عدم وجوب إقامة صلاة الجمعة واقعا، يعني أنه والله لو كان واجب كانوا عملوها الفقهاء، هيدا القصة كلها. طيب لنبلش بالتطبيق، ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية، فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين. يعني بلش لي أنت هلأ مثلا من الشيخ المفيد يلي هو عمليا مثلا هلأ بدك تقول لي بعض الناس بتقول لك خي ابن أبي عقيل ابن الجنيد الشيخ المفيد، مش مشكلة ما عندي مانع هلأ. طيب فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى، لأنه ابن أبي عقيل يا أخوان داخل بالغيب الصغرى من جهة وداخل بالغيب الكبرى من جهة، هي هاي القصة. طيب فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيب المتقدمين لا نريد به أن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض الأصفهاني لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقيه غريبا. لا القصة مش غريبة، مش هيك القصة حتى تقولي والله هذا الأمر غريب إنه كيف عم يذكروا رواية المستحبة ما بيذكروا الرواية التي فيها مثلا بعض الأحكام التكليفية الإلزامية وعم يذكروا هني الروايات المستحبة، هذا أمر غريب، هذا أمر غريب كما يقول المحقق الأصفهاني. وإنما يا أيها المحقق الأصفهاني، وإنما نكتشف به في حالة عدم وجود مستند لفظي روائي يعني محدد للمجمعين، نكتشف به ارتكازا ووضوحا في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء والمتقدمين كالعماني والإسكافي والشيخ المفيد. ارتكازا وضوحا في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة على هؤلاء الثلاثة، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ الإجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين. هذا الارتكاز والوضوح عند مين؟ عند ما قبل العماني، ما قبل الإسكافي، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح تلقيهم عند مين؟ عند الفقهاء مثل الشيخ المفيد، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيب المتقدمين على الرغم من عدم وجود مستند لفظي وروائي، يعني على الرغم من عدم وجود رواية، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم. وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات يلي هني ما قبل العماني والإسكافي، وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصري الأئمة عليهم الصلاة والسلام يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها من قول وفعل وتقرير أوحت إليهم بذلك الوضوح والارتكاز عند الرواة يلي هن كانوا بعصر النص. طيب وبهذا يزول حتى لك عصر النص لما بيقولوا ان عصر النص يعني ما يشمل الغيبة الصغرى، لما بيقولوا عصر الظهور هون من دون الغيبة الصغرى بيسموه عصر الظهور في فرق بين الاثنين. على اي حال وبهذا يعني بهذا الوسيط اللي هو الارتكاز عند الرواة المعاصرين للمعصومين، وبهذا يزول الاستغراب المذكور الذي ذكره المحقق الاصفهاني، اذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة كالشيخ المفيد رواية محددة إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة لا يفترض تلقي المجمعين رواية محددة وعدم إشارتهم إليها، يعني لا يفترض عدمه، هيك بتصير بتكون عدم نائب فاعل، وعدم إشارتهم إليها، وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف عن رأي المعصومين. هيك عرفتوا إنما تلقوا يعني مثل الشيخ المفيد وسيد مرتضى والشيخ الطوسي، هني هوا بيسموهن العمدي والأركان الثلاثة، وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف عن رأي المعصومين، فمن الطبيعي أن لا تذكر رواية بعينها. هول الفقهاء الثلاثة الأوائل يلي هني أهم شيء، نحن عارفا أهم شيء ما بنذكر العماني والإسكافي، انتبهوا هول بيعدون الفقهاء من الضعاف، يعني هلا مع تقديرنا لهم يعني لأنه بزمانهم كان الوضع هيك، هني ما مقصرين بس بزمانهم الرواية مشتت كتير و400 أصل والكتب كتيرة، وتع بدك تطلع فتوى بدك ضلك سنتين لتطلع فتوى لتبرم بكل الكتب، يعني هيك كانت القصة، مش مثل اليوم على الكمبيوتر بتطلع الرواية اللي بدك إياها. وإنما تلقوا جوا، يعني هول الثلاثة المفيد والمرتضى والطوسي وغيرهم، بس هن العمد الثلاثة هول، وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الموجود عند الرواة المعاصرين للمعصومين، الاقتناع والارتكاز الكاشف عن رأي المعصومين، فهذا الارتكاز هو الواسطة، فمن الطبيعي أن لا تذكر رواية بعينها. طيب ممتاز، وعلى هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية لفظية ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هذا الجو العام من الاقتناع، المكتشف بالإجماع هو الجو العام من الاقتناع والارتكاز، ممتاز هالكلمة، والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي. وجوهر النكتة في المقام هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة كالمفيد عطول بمسلك المفيد وسيد المرتضى وشيخ الطوسي، وجوهر النكتة في المقام هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة والدليل الشرعي المباشر من المعصوم. طيب شو هو الوسيط يا أخوان؟ هو الارتكاز عند الرواة المعاصرين للمعصومين، وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من معاصري الأمة. ممتاز، هكذا قال، صح. وهذا الارتكاز هو الوسيط بين الإجماع وبين الحكم الشرعي الواقعي، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي، مظبوط. ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور، يعني أي بديل أصله كالسيرة، يعني كالسيرة العقلية، كالسيرة المتشرعية، حتى فيك تقول كالسيرة العقلية المسكوت عنها، شو المشكلة فيك تقولها. ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط والارتكاز والكشف عنه يؤدي نفس دور الإجماع، ممتاز. المهم أنه أنت تستكشف، يعني أنت أول شيء أثبت لي وجود ارتكاز عند المتشرعة في عصر الظهور، إذا أوجدت لي الارتكاز يعني هذا يكشف عن وجود الحكم الشرعي، وانا مش بقول المتشرع يتصرفوا من دون وجود دليل على الحكم الشرعي عندهم. فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة أن سيرة المتشرع المعاصرين للأم عليه الصلاة والسلام والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم، فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة أن نستكشف اقتناعاتهم، مظبوط، اقتناعاتهم بتكون مفعول به لنستكشف، ومرتكزاتهم، طيب، فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة أن سيرة المتشرع المعاصرين للأمة المخلطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين، كفى ذلك في إثبات هذا الحكم الشرعي الواقعي. مظبوط الحكي، وقد سبق، يعني ولو تكون الواسطة يا خي اللي مثلا مش الإجماع إلا السيرة العقلية إلا السيرة المتشرعية اللي مثلا هالشغلات هذه، هذا المعروف يعني. وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة الثانية ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن، يعني من الارتكازات الفطرية والعقلية، ولو كنا نحن في زمان كنا فعلنا كذا وكذا. طيب، حكينا هذه بالدروس السابقة. الشروط المساعدة على كشف الإجماع وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها، تسلسل الطريقة، يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر أو مساعدة على ذلك. طيب، شو هي؟ هل الأول أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرع المعاصرين المعصومين، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن وجود ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم دون الفقهاء المتأخرين. ممتاز يا إخوان، الشرط المساعد أول أن يكون الإجماع من قبل مين؟ من قبل القديمين اللي هن العماني أولا والإسكافي ثانيا والمفيد والمرتضى والطوسي، هن هؤلاء الخمسة، هن هؤلاء الأهم. أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وبعهد حملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين، أن يكون إجماع من قبلهم، مش من قبل اليوم أجمعت الطائفة اليوم، شو قال سيدة؟ أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين هؤلاء الخمسة الأوائل، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن وجود ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم من المعاصرين للأمة دون الفقهاء المتأخرين كما في زمان سيد الخوي سيد الشهيد سيد الإمام الخميني. لا، هو ما بيكشفوا إجماعهم، لا يكشف عن الحكم الشرعي، هذا أمر واضح. الأمر المساعد الثاني، أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم. لو بيصرحوا بمدرك محدد لهم اعتمدنا على الآية أو على الرواية أو على الروايتين، فهون بيصير مرجعنا الروايات أو الآية، ما بيعود مرجعنا الإجماع. هذه مسألة واضحة. بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه، وإلا إذا فيها الاحتمال ما منعود نطمئن نحن إلى أنهم اعتمدوا على ذلك الارتكاز عند الرواة المعاصرين، لأنه من المحتمل أن يكونوا قد اعتمدوا على هذه الرواية أو الروايتين، فما منعود نطمئن أنهم معتمدين على هذا الارتكاز عند الرواة المعاصرين. جميل هالكلام، بس هذا كلام مهم جدا جدا، يعني هذا بيحكوا كل صفحة وكل ورقة بكتب الاستدلال، كل ورقة أبدا. هلأ في أي كتاب في أي ورقة بتلاقي هالكلمة، بيقول لك لاحتمال المدركية عطول، بيقول لك لا نستكشف من هذا الإجماع الحكم الشرعي لاحتمال اعتماد واستناد المجمعين إلى هذا المدرك الفلاني المعين، فما بيعودوا يطمئنوا إلى إنه وجود ارتكاز عند الرواة المعاصرين. هاي اللي بيحكوها عادة كل وراء كل وراء بيحكوها الفقهاء في الكتب الاستدلالية، بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه، وإلا كان المهم تقييم ذلك المدرك. مظبوط. نعم، في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه، ويكمل ما يبدو من نقصه الدلالي أو السندي. ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين له لذلك العصر. طيب هلأ ولو كل الخمسة الفقهاء العظماء يلي ندعو الله أن يحشرنا معهم فهموا الرواية بهذا الشكل الفلاني وأخذوا بهذا السند وأخذوا بهذه الرواية، وأنت حضرتك بعد 100 سنة أو بعد 1000 سنة عم بتشكك، لا مولانا بتسمح لنا فيها هيدي. فإن الإجماع على تلك الرواية والأخذ بها دلالة وسندا قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها. المعاصر لنا قصده يعني المتأخر، قصده المعاصر لنا وفي زماننا. فإن ذلك قد يقضي يعني إجماع العالم زمان على تلك الرواية سندا ودلالة، تجي تشكك لي أنت هون بعد 1440 سنة، شو الحكي هذا؟ فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى، نظرا لقرب أولئك الفقهاء رحمهم الله من عصر النص، ونظرا لإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا. الثالث، أن لا توجد قرائن عكسية روايتين ثلاثة ضعاف، قرائن عكسية روايتين ثلاثة ضعاف ضد الإجماع، أو رواية صيحة وحدة أو اثنين ضد الإجماع. يعني هيدي بصير تبطئ بعملية الاطمئنان. يعني قد ما بيقوى المعارض قد ما بيضعف عندنا الاطمئنان بصحة الإجماع وكاشفيته عن الدليل الشرعي. أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشدع المعاصرين للأمة عليهم الصلاة والسلام، تدل على أنه في عصرهم لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف، وبعد أن عرفنا دور الوسيط المشار إليه فيه. يعني لو في عنا قرائن عكسية بدلنا على أنه لا يا مولانا لم يكن عندهم هذا الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين بدليل اثنين ثلاثة، ففي هكذا حالي مع وجود قراءة عكسية للإجماع خلاص ما بيعود يطمئن الإنسان بوجود دليل شرعي. طالع عم بتقلي عم تشكك بوجود ارتكاز عند الرواة المعاصرين، طالما عم بتشكك معناته نحن لن يحصل عندنا اطمئنان بوجود حكم شرعي. الرابع والأخير بدرس اليوم، أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع المقدس. وأما إن كان بالإمكان تلقيه من قاعدة عقلية مثلا، أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو من إطلاق دليل، فلا يتم الاكتشاف المذكور. ليش؟ لاحتمال أن يكونوا قد اعتمدوا على هذه القاعدة العقلية أو على هذه المسألة التفريعية أو على عموم الدليل أو على إطلاق الدليل، فحينئذ لا يطمئن الإنسان بوجود حكم شرعي واقعي. أدي صرنا لحد هلا 29 دقيقة يعني 30 دقيقة بعد اللي شوي. مقدار دلالة الإجماع، لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة اختص بالمقدار المتفق عليها، ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورده الخاص. طيب هلا هيدي أنا أظن خلينا إلى غد لأنه صرنا قارين كثير اليوم. خلاص ردي كيف اليوم، خلينا مقدار دلالة الإجماع إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.